صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات مدارس آيات خلت من تلاوته ومنزل وحي مقفر العرصات منازل كانت بالصلاح وبالتقى وبالصوم والتطهير والحسنات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجايا دث فناتي أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرض فلاتي بعض عندي بالمدينة وبعضها مو بالبرو وبعض حصل لهم واري وبعض ما حصل قبو. كم جسد بالطف عاري وراس بخطي يدور وكم طفل مرمي بكي تر حسين دامي وكم شبع بعض راحة وبالمباني وبعض راحة وبالسجون والذي بالبر هاموا للوطن ما يرجع والقضاء بالسم غيله يا خلق ما ينحصى والذي نذبح وتضيل اجسادهم فوق الترى ويلي ويلي اولادي يا ربي وش جرمهم جرمهم واحد تعمدهم وسمهم واحد سفك بالسيف إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا الصادق صلوات الله عليه إن مثل أبي طالب عليه السلام مثل أصحاب الكهف أسروا الإيمان وأظهروا الشرك فآتاهم الله أجرهم مرتين. صدق سيدنا ومولانا صادق آل محمد عليه السلام. ونحن نعيش ذكرى سيدنا ومولانا وشفيعنا أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، نقف مع هذه الرواية المباركة 4 وقفات. الوقفة الأولى، ما هو وجه تشبيه الإمام الصادق عليه السلام وتمثيله لأبي طالب عليه السلام بأهل الكهف رضوان الله تعالى عليهم؟ تفضل. والذي يدعو لطرح هذا التساؤل هو أن الإنسان عندما يرجع إلى القرآن الكريم يجد أن القرآن يشتمل على تلميحات وإيماءات إلى أن أهل الكهف عليهم السلام كانوا مجاهرين بإيمانهم. فمثلاً أنت تقرأ في القرآن الكريم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. موقفهم كان موقفا صريحا، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. مما أدى بهم هذا الموقف الصريح إلى ماذا؟ إلى أن وصلوا إلى الكهف فرارا من الظلمة، وقاموا بالاختفاء في داخل ذلك الكهف، وكان الظلمة يحاولون الوصول إليهم من أجل القضاء عليهم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. فعندما يقرأ الإنسان الآيات المرتبطة بأهل الكهف في القرآن يجد أن أهل الكهف كان لهم موقف صريح في مسألة الإيمان. فما هو وجه تمثيل الإمام الصادق عليه السلام لأبي طالب بأهل الكهف رضوان الله تعالى عليهم؟ الجواب عن هذا السؤال هو أن أهل الكهف كانت لهم مرحلتان. مرحلة الأولى مرحلة كتمان الإيمان، وهي أول مرحلة مروا بها. وطبعا ذولا نخبة، كانوا أهل الكهف كانوا نخبة يعيشون مع الحاكم مع الملك، النخبة المقربة من الحاكم، فما كانوا يستطيعون أن يجهروا بإيمانهم. حتى ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال ما بلغت تقية أحد ما بلغته تقية أهل الكهف، فإنهم كانوا يشدون الزنانير ويشهدون الأعياد. مراد من الزنانير شعار الوثنيين، كانوا يضعون هذا الشعار على بطونهم ويشدونه عليهم، وكانوا يشهدون الأعياد التي يقيمها الوثنيون على أنهم مؤمنون بالديانة الوثنية. الإمام الصادق يقول ما بلغت تقية أحد ما بلغته تقية أهل الكهف، بحيث اضطروا إلى تقمص شعار الوثنيين والتشبه بهم إلى هذا المقدار. إذن المرحلة الأولى التي مر بها أهل الكهف هي مرحلة كتمان الإيمان وإظهار الكفر. المرحلة الثانية هي التي تحدث عنها القرآن، مرحلة المجاهرة بالدعوة. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. وهذه المرحلة هي التي أوصلتهم إلى الاختباء في الكهف وحدوث القصة المعروفة لهم. وتشبيه الإمام الصادق عليه السلام لأبي طالب بأهل الكهف بلحاظ هاتين المرحلتين معا، وهذا ما سيتضح من ثنايا البحث إن شاء الله تعالى. إذن وجه تشبيه الإمام الصادق وتمثيله لأبي طالب بأهل الكهف وجه بين وواضح من غير أن تشوبه شائب. الوقفة الثانية التي نقفها مع الرواية المباركة هي لماذا انتهج أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه منهج أهل الكهف؟ والجواب عن هذا التساؤل قد يبدو حاضرا في الأذهان. جواب الإجمالي عن هذا التساؤل هو أن أبا طالب قد نهج منهاج أهل الكهف صيانة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وحفظا لدعوته المقدسة. شلون؟ شنو تقريب ذلك؟ تقريب ذلك أن أبا طالب عليه السلام كان له مقام الحاكمية على الناس، بمعنى أن أبا طالب ما كان رجلا وجيها وانتهى الأمر، لا، كان حاكما. فإن عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه كانت له الحاكمية، كان ملكا. وعبد المطلب كما في الأخبار كان له سيماء الأنبياء وهيبة الملوك. بل عجيب التعبير عن عبد المطلب، كان يعبر عنه بإبراهيم الثاني، جدا هذا تعبير عجيب. لماذا؟ لأن بين إبراهيم وبين النبي صلى الله عليه وآله مئات الأنبياء، مع ذلك ما أكو نبي من الأنبياء وسم بوسام إبراهيم الثاني، فقط عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه. كون عبد المطلب من بين جميع الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام يوسم بوسام إبراهيم الثاني، هذا له دلالات كبيرة جدا لعلنا نشير إليها في محلها. كيفما كان، فعبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه كان حاكما، ولما توفي عبد المطلب انتقلت الحاكمية لمن؟ لأبي طالب عليه السلام. واشتهر على ألسنة العرب مقالة مشهورة: ما ساد أحد العرب مع قلة اليد كأبي طالب، فإنه كان قليل اليد إلا أنه كان سيدا على العرب صلوات الله وسلامه عليه وحاكما عليهم. لذلك انت تسمع لما تقدم أبو طالب لخطبة السيدة خديجة عليها السلام لرسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله، خطب خطبة مطولة، وهذه الخطبة تشكل وثيقة من الوثائق المهمة جدا، يقول فيها: الحمد لرب البيت الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل، وأنزلنا سكنا آمنا أو حرما آمنا، وأنزلنا حرما آمنا، محل الشاهد، وجعلنا الحكام على الناس. أبو طالب لمن يتحدث عنه وعن آبائه يعرفهم بهذا التعريف: وجعلنا الحكام على الناس. إذن أبو طالب كان له مقام الحاكمية على الناس. من هنا أبو طالب لما بدأ النبي صلى الله عليه وآله دعوته المباركة، كان أبو طالب بين خيارين: إما أن يتكتم على إيمانه بدعوة النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي يحافظ على موقعيته كحاكم، وإذا حافظ على موقعيته كحاكم لم يجرؤ أحد أن يواجه رسول الله صلى الله عليه وآله، باعتبار أن الرسول تكون عنده حصانة دبلوماسية في ظل أبي طالب عليه السلام. إذا كان شخص مع الحاكم لا يستطيع أحد أن يواجهه وأن يقف أمامه، فأبو طالب كان الخيار الأول عنده أن يكتم إيمانه برسالة النبي ويحافظ على موقعيته كحاكم، وبالتالي يستطيع أن يحافظ على من؟ على النبي صلى الله عليه وآله. والخيار الثاني أن يجاهر بإيمانه بدعوة النبي، وهذا يحول دون بقائه في موقع الحكم، وبالتالي لا يستطيع أن يؤدي دوره في الحفاظ على النبي صلى الله عليه وآله. فارتأى أبو طالب أن يقدم الخيار الأول من أجل الحفاظ على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله ودعوته المباركة. إذن لما يثار هذا التساؤل، لماذا أبو طالب انتهج منهاج أهل الكهف؟ الجواب الذي يخطر في الأذهان هو هذا. لكن عندما نتتبع الروايات نقف على رواية، هذه الرواية لا بد من البيان، بيان مضمونها. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: كان أبو طالب مسلما مؤمنا، ولكنه كتم إيمانه مخافة على بني هاشم أن تنبذها قريش. هنا الأمر الذي توضحه الرواية أمر مختلف. أبو طالب إنما كتم إيمانه مخافة على بني هاشم أن تنبذها قريش. إذن وين مسألة الحفاظ على النبي صلى الله عليه وآله والحفاظ على الدعوة المباركة؟ في الواقع لا يوجد تنافي، الرواية تصب في نفس المصاب. ليش تصب في نفس المصاب؟ الأهداف والأغراض على قسمين. هنالك أغراض يعبر عنها بالغرض الأدنى، وهناك نوع من الأغراض يعبر عنه بالغرض الأقصى. الغرض مو دائما يكون غرض واحد، قد يكون عمل معين له غرضان، لكن غرض يكون غرض أدنى، غرض يكون غرض أقصى الذي هو غاية الغايات. مثلا أنت الآن عندما تقول لولدك ائتني بالماء، ترى أنت عندك غرض واحد وهو سد العطش، هذا غرض لا سواه. وتارى عندك غرضان، سد العطش غرض، واختبار طاعة الولد غرض آخر، هل هذا الولد مطيع أو غير مطيع؟ طبيعي هنا يكون غرض أدنى غرض أقصى، سد العطش مو هو الغرض الأقصى، هذا غرض أدنى باعتبار يتحقق من هذا الولد ومن غيره. لكن مسألة أن هذا الولد مطيع أو غير مطيع، هذا هو الغرض الأقصى الذي أنت تطمح إليه من خلال هذا الأمر. فماكو مانع عمل معين يكون من ورائه غرضان. لما نجي إلى مسألة كتمان أبي طالب عليه السلام لإيمانه، الغرض الأقصى منها الحفاظ على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ودعوته المباركة. لكن شلون يحافظ على دعوة النبي؟ لابد أن يحافظ على بني هاشم، باعتبار يعني يحافظ على بني هاشم من أن تنبذهم قريش. لو نبذت قريش بني هاشم، فأحد بني هاشم هو من؟ هو أبو طالب، سيكون أبو طالب منبوذا، وبالتالي موقعيته كحاكم ستذهب تتلاشى. فلا بد أن يحافظ على موقعية بني هاشم عند العرب عند قريش، حتى يحافظ على موقعيته هو الآخر كحاكم. وإذا حافظ على موقعيته كحاكم حافظ على دعوة النبي صلى الله عليه وآله. إذن الرواية هي تصب في نفس المصاب وليست تختلف عما ذكرنا. هذا ما يتعلق بالوقفة الثانية. الوقفة الثالثة التي نقفها مع الرواية المباركة جواب إثارتين أو إشكالين تثيرهما الرواية المباركة. شوف لاحظ الرواية ماذا تقول: إن مثل أبي طالب مثل أهل الكهف، أسروا الإيمان وأظهروا الشرك، فآتاهم الله أجرهم مرتين. هذه الرواية تثير عندنا إشكاليتين أو سؤالين مهمين. السؤال الأول هو أننا عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام نجد أن من الحقائق المسلمة التي لا كلام فيها أن أبا طالب عليه السلام لم يسجد لصنم قط. في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما عبد أبي ولا عبد المطلب ولا عبد مناف ولا هاشم صنما قط. فقيل له: يا أمير المؤمنين، وماذا كانوا يعبدون؟ قال: كانوا يصلون إلى البيت على دين إبراهيم عليه السلام متعبدين به. هذا من الحقائق، أن أبا طالب عليه السلام ما سجد لصنم قط. وكيف يسجد لصنم وهو من خيرة أوصياء الله سبحانه وتعالى؟ إذن احنا عندنا هاي حقيقة مسلمة، أن أبا طالب ما عبد صنما، ما سجد لوثن، أن أبا طالب ما أظهر كفرا، ما أظهر شركا. إذن شلون الإمام يشبهه بأهل الكهف؟ فيقول: إن مثل أبي طالب مثل أهل الكهف، أسر الإيمان وأظهر الشرك. والحال أن أبا طالب وإن لم يظهر إيمانه بالنبي صلى الله عليه وآله، لكن ما أظهر كفرا، ما أظهر شركا. الجواب عن ذلك هو أن التشبيه لا يلاحظ فيه ثبوت جميع صفات المشبه به للمشبه. أنت لما تقول زيد أسد، طبيعي أن هذا التشبيه لا تريد به أن تثبت جميع صفات الأسد. لماذا؟ لزيد، وإلا كان ذلك معيبا. يعني يلزم أن يكون هذا زيد المسكين، يلزم أن يكون ذا ذيل، يلزم أن يكون أبخر الفم، يلزم أن يكون مفترسا. طبعا هذا المتكلم ما يريد يقوله، هو في مقام مدح. زيد أسد، زيد كالأسد، هذا تشبيه في مقام المدح لإبراز قوته وطولته شجاعته. إذن فالتشبيه ليس الغرض منه إثبات جميع صفات المشبه به للمشبه. فإنت لما نجي إلى الرواية، الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن مثل أبي طالب مثل أهل الكهف، أسر الإيمان، هذا وصف لهم، أسر الإيمان وأظهر الشرك، فآتاهم الله أجرهم مرتين. لكن هو مثلهم مو في هذه الجهة، وإنما في جهة واحدة وهي كتمان الإيمان. فكما أنهم كتموا إيمانهم، أبو طالب كتم إيمانه بمعنى إيمانه بدعوة النبي، لا مطلق الإيمان، وإلا إيمانه بالله ما كان مكتوما، كان بارزا ظاهرا معلوما. فإن أبا طالب ما عبد صنما قط. هاي الإشكالية الأولى، الإثارة الأولى. إثارة الثانية، وهي أيضا إثارة مهمة، هي كيف نوفق بين مضمون هذه الرواية وبين مواقف وأشعار أبي طالب الصريحة في الإيمان. أنت لما تجي تقرأ شعر أبي طالب، شعر أبي طالب صريح في الإيمان: ليعلم خيار الناس أن محمدا نبي كموسى والمسيح ابن مريم، أتانا بهدي مثل ما أتيا به، وكل بأمر الله يهدي ويعصمي. شعر صريح في الإيمان بنبوة النبي، بل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يحتجون بشعر أبي طالب لإثبات إيمانه. إمام الصادق عليه السلام لما قيل له: إن هؤلاء، وأنت تعلم من المشار إليه، إن هؤلاء يزعمون أن أبا طالب مات كافرا، شنو جاوب الإمام؟ قال: كذبوا، كيف يموت كافرا من كان يقول ألم يعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب. فشعر أبي طالب صريح في إيمانه. فإذا وإنت الآن لما بينك وبين مخالف مناظرة حول إيمان أبي طالب، وهذا من هوان الدنيا على الله، لما تكون عندك مناظرة حول مسألة إيمان أبي طالب شنو تقول؟ تقول هذا شيء لا يمكن التصديق به باعتبار أن أشعار أبي طالب صريحة في إيمانه، ونحن نثبت الإيمان كحالة باطنية من خلال المبرزات، إما أقوال إما أفعال، ومبرزات أبي طالب دالة على إيمانه. زين إذا كانت هذه حقيقة شلون نوفق بينها وبين الرواية التي تقول إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف في كتمان إيمانه؟ شلون من ناحية كتم إيمانه، من ناحية ماذا؟ أقواله أشعاره مواقفه صريحة في الإيمان صلوات الله وسلامه عليه. جواب عن ذلك هو أن أبا طالب عليه السلام كان يمسك بالعصا من الوسط، فمن ناحية كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله ولا يدخر وسعا في الدفاع عن دعوة النبي صلى الله عليه وآله، ومن ناحية أخرى ما كان عنده تصريح واضح بالإيمان بدعوة النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هي كلمات منتثرة في أشعاره ها هنا وها هنا، وإلا متابعة صريحة بحيث كان يعتبر النبي هو الموجه وهو يخضع لتوجيهاته كما كان ولده أمير المؤمنين عليه السلام. ما كان هذا ظاهرا في سيرة أبي طالب، هذا واحد. الشيء الآخر وهو المهم، وهذا قد يكون مغفولا عنه، أن من يدقق في سيرة أبي طالب عليه السلام يجد أن سيرة أبي طالب كانت مرحلتين، ما كانت مرحلة واحدة، وكان له موقفان ما كان له موقف واحد. موقف أبي طالب قبل شعب أبي طالب هذا كان موقف، موقفه بعد الشعب موقف آخر. شلون؟ موقف أبي طالب قبل قضية الشعب كان موقف الكتمان، كان يكتم من أجل الحفاظ على النبي ودعوته، لكن لما صارت قضية شعب أبي طالب النبي ثبتت دعوته على قدميها، صار له أتباع وصارت دعوته لها مروجون ولها ناشرون، لذلك وجدت قريش أن دعوة النبي تشكل خطرا عظيما فضيقت على النبي وقاموا بالحصار في شعب أبي طالب. هنا أبو طالب وجد أن دوره قد تم فقام بنصرة النبي صلى الله عليه وآله جهرا، وأفصح عن إيمانه برسالة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. إذن أبو طالب حاله حال ماذا؟ أهل الكهف تماما، مثل ما أن أهل الكهف مروا بمرحلتين، مرحلة كتمان مرحلة مجاهرة، أيضا أبو طالب في بداية الأمر قبل قضية الشعب كان كاتما لإيمانه، لكن بعد قضية الشعب بدأ يفصح عن اتباعه لرسول الله الأعظم محمد صلى الله عليه. ورد عن الإمام العسكري عليه السلام قال أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله قال إني أيدتك بشيعتين، شيعة تنصرك سرا وشيعة تنصرك جهرا. فأما الشيعة التي تنصرك سرا فأولهم وأفضلهم وسيدهم أبو طالب، وأما الشيعة التي تنصرك جهرا فأفضلهم وسيدهم علي بن أبي. الوقفة الرابعة مع الرواية بيان معنى آتاهم الله أجرهم مرتين. إن مثل أبي طالب مثل أهل أصحاب الكهف، أسروا الإيمان وأظهروا الشرك فآتاهم الله أجرهم مرتين. شنو معنى آتاهم الله أجرهم مرتين؟ هناك عندنا احتمالان. احتمال الأول أن هذا التعبير كناية عن كثرة الأجر، وهذا يستخدم يطلق لفظ يراد به التثنية، يفيد التثنية ولكن يراد به الكثرة. مثلا في لسان العرب يقولون لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، يعني أطلب لك سعدا بعد سعد بعد سعد، ولفظ يفيد التثنية لكن المراد منه بيان الكثرة. فآتاهم الله أجرهم مرتين يعني فآتاهم كثيرا من الأجر، هذا احتمال. الاحتمال الآخر وهو الذي يوافق ظواهر الروايات، آتاهم الله أجرهم مرتين يعني آتاهم أجرا على إيمانهم، وآتاهم أجرا آخر على كتمان الإيمان. أجر على أصل الإيمان وأجر على ماذا؟ على كتمان الإيمان. لما؟ باعتبار أن كتمان الإيمان وظيفة شرعية، وهي وظيفة شاقة. لما واحد يؤمن بأشياء معينة وهو في واسع الحرية أن يعبر عنها هذا مقدار، لكن أن يؤمن بأشياء معينة ويضيق عليه الخناق فلا يستطيع أن يعبر عما يعتقد به ويضطر لكتمانه، هنا العملية تكون ماذا؟ أشق، أصعب. لذلك عندنا رواية جدا، هذه رواية من الروايات التي تستحق الالتفات والحفظ. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن أهل الكهف أسروا الإيمان وأظهروا الكفر، فكان أجرهم على إظهار الكفر أعظم من أجرهم على إصرار الإيمان. جدا هذه رواية مهمة، لا بد الإنسان يحفظها. فكان أجرهم على إظهار الكفر أعظم من أجرهم على إصرار الإيمان. لما الإنسان تكون وظيفته هي التقية، لما تكون وظيفته هي كتمان الإيمان إظهار الكفر، هنا المسألة مو مسألة فتي العضلات. يقول والله واحد أنا شي ضر، مو لازم تقية، خل نجهر بعقائدنا، خل نجهر بما نعتقد، خل نجهر بما نؤمن به، إلى متى التقية؟ المسألة مو مسألة فتي العضلات. واحد يقعد بي مثلا من خلال وسيلة من وسائل التواصل مع العالم ويبين جميع ما يعتقد به وإن كان في ذلك ضرر حتى على غيره، مسألة مو مسألة فتي العضلات، مسألة عمل بالوظيفة الشرعية. لما تكون الوظيفة الشرعية خلاف التقية نعم، لكن لما تكون الوظيفة الشرعية في التقية هنا يكون الجهر بالكفر أعظم أجرا وثوابا من ماذا؟ من التصريح بخلاف التقية بما يعتقد به الإنسان. فإذا كان أجرهم، كان جهرهم بالكفر أعظم أجرا من إصرارهم الإيمان. وهذه تكون في ذهن الإنسان وفي التفاته، أنه لمن يكون في ظرف تقية فإنه يكون أثوب أجرا في عمله بالتقية، بل لعل العمل الآخر يكون محرم الذي يكون خلاف التقية. وعندما يعمل الإنسان بوظيفته فإن الأجر يعطاه مرتين. ولذلك عندما ترجع إلى الروايات وتقرأ عن الأجر الذي أعطي لأبي طالب عليه السلام، هنالك أجر أعطيه لإيمانه، وهنالك أجر أعطيه لكتمانه الإيمان وصبره على ذلك. فالرواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: ليلة أسري بي إلى السماء انتهيت إلى العرش. انتهيت إلى العرش يعني النبي يعبر عن المنطقة التي لا يصل إليها أحد من عباد الله، المناطق، المنطقة التي يصل إليها أشرف الممكنات. انتهيت إلى العرش، إذن الحدث مهم. إذا كان الحدث اللي يتحدث عنه النبي في هذه المنطقة فهو حدث مهم. انتهيت إلى العرش فرأيت أربعة أنوار، فقلت: يا رب ما هذه الأنوار؟ قال: هذا نور عبد المطلب، وهذا نور أبي طالب، وهذا نور أبيك عبد الله، وهذا نور أخيه طالب. فقلت: يا رب وبمنالوا هذه الدرجة؟ قال: بكتمانهم الإيمان وصبرهم على ذلك، فأعطاهم الله أجرهم مرتين. إذن الصبر على الكتمان له أجره عند الله. وأبو طالب عليه السلام بحسب ما تحدثنا هذه الرواية أنه أعطي هذه الخصوصية لصبره لكتمانه وصبره على الكتمان. ولما توفي أبو طالب وأخبر النبي صلى الله عليه وآله بوفاة عمه أبي طالب، التفت النبي صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين وقال له: قم وجهز أباك. أبو طالب مو أي أحد يجهزه، الوصي يجهزه وصي، المعصوم يغسله معصوم. قم وجهز أباك. فقام أمير المؤمنين عليه السلام وجهز أباه وواراه، ثم وقف على قبره وأبنه بأبيات شعرية: أبا طالب عصمة المستجير وغوث المحول ونور الظلم، أبا طالب عصمة المستجير وغوث المحول ونور الظلم، ولقاك ربك رضوانه فقد كنت للمصطفى خير عم. أبا طالب عصمة المستجير وغوث المحول ونور الظلم، لقد هد فقدك أهل الحفاظ، فصلى عليك ولي النعم ولقاك ربك رضوانه فقد كنت للمصطفى خير عام. أبنه بهذا التأبين ونزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: الجليل يبلغك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك اخرج من مكة فلقد مات ناصرك. إذا كان واحد عند ناصر يشد به أزره وفقد هذا الناصر يخاطب اخرج إلى مكان آخر، لكن إذا فقد الناصر وكانت تحيط به الجيوش يمينا وشمالا هذا إلى أين يذهب؟ ملء القفار على ابن فاطمة جند، وملء قلوبهم دحلوه بجحافل، جحافل يعني جيوش شيعها، بجحافل في الطف أولها لكن إلى وين تمتد، وأخيرها بالشام متصل. آلاف مؤلفة مجتمعة على مهجة الزهراء. أدى لما سقط ناصره ونادى: الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي، أين يذهب؟ أينما يتجه فبنو أمية يحيطون به من كل ناحية. ما أكو عند إلا طريق واحد فقط، أن يرجع إلى الخيمات. تقول الروايات: فقام من مصرع أخيه يمشي كالطير مكسور الجناحين. تدري شنو طير مكسور الجناحين؟ ها حتما انت يوم من الايام شايف طير مكسور الجناح. الطير مكسور الجناح يقع ناحية الجناح المكسور، فاذا كان مكسور الجناحين يعني تارة يقع على يمينه اخرى على رجع الحسين الى الخيمات. هكذا وصل الى الخيمات، زينب واقفة عند باب الخيمة، سكينة عند باب الخيمة، تفتت إليه زينب: أخي أين أخونا أبو الفضل؟ لما قتل الأكبر حملته على صدرك جئت به إلى الخيمة، لما قتل القاسم حملته على صدرك جئت به إلى الخيمة، الآن راجع من غير العباس، شل عباس وينه؟ تقول الروايات الحسين ما أجاب زين. السوى أبو علي اتجه ناحية خيمة أبي الفضل. يلا هاشي اتصور الموقف، الحسين يمشي والنساء أسراب من خلف الحسين، زينب خلفه، سكينة خلفه، رملة خلفه، ليلى خلفه، إلى أن وصل إلى خيمة العباس. دخلنا النساء خلف الحسين. تقول الروايات: فعمد أبو عبد الله إلى عمود الخيمة وأزاله من مكانه، فسقطت الخيمة على النساء فتصارخنا: وعباس دموع، دموع مرحومة، دموع مرحومة ليلة أبي طالب في ذكر ولده أبي الفضل العباس. ولن الحراير واقفة تطلب من الله يعود. إيه مرحبا بهذه الدمعات والأصوات.
ولأن الحراير واقفة تطلب منا العباس الله يسلمه ويرجع إلينا بجوه. ولأن الحسين ينادي العباس قط عزل عباس. ولأن الحراير واقفة تطلب منا عباس الله يسلمه ويرجع إليه.
اريد اسمع صوتك وياها.
ولأن الحسين ينادي العباس ووصى علي وقال لي للخيم لا تود. جت له سكينة تنادي ودني إليه بشوف.
ش عندك بنية؟
بمسح دموع مجروح وباشد عليه جفو.
يا علي يا علي.
وجت له سكينة تنادي وادني إليه بمسح دموع مجروح وباشد عليه. هذا قمرنا الأزهار عجل عليه اخسف. ذايب عليه فادي لازم إليه تود.
اتخاصر على عضيدي
ودع وصعد انفا
انفا
يا جمرة الكون الذي ما قط تنداس. وياي ظهري ظهري تراه انكسر من فقدك. عباس كبش كتيبتي كسر ظهري. خويا انكسر ظهري ظهري ولا اقدر اقول.
يا خويا
يا خويا استوحدوني بعدك القى. صريت مركز يا خويا الكل لا.
يا خويا استخلف الله العمر واصبر. عندي هالبيتين لك وأسألك الدعاء ما دام الدمعة موجودها.
يا خويا حسين خليني بمكاني بمكاني. يا خويا حسين زين خليني بمكاني. يقل ليش يا زهرة زماني، يقل واعد تسكنه،
يقل واعد تسكنه تراني ابناين واستحي لها من أصدق.
أخي من يحميه بنات محمد بأبي الفضل العباس بجده أبي طالب، فرج عنا بتعجيل فرج المولى، صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، وفك الأسرى والمسجونين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم احفظ العتبات المقدسات في أرض العراق، ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم فرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترض الولاة عنهم أبدا. اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام، موت المؤسسين والحاضرين، وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.